السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم سبحان الله قرأنا سورة النحل ولنا ثلاث وقفات. اثنين من هذه الوقفات عن إحسان الرب سبحانه وتعالى، وواحدة تتعلق بما ينبغي أن يفعل المرء. آية تخوفك وتحذرك حتى تحسن إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النحل آية، هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى غفر وسمح لمن أكره على الكفر أن ينطق بكلمة الكفر. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مستثنى من العتاب. هذه الآية تبين قد إيه رحمة الله سبحانه وتعالى وإحسان الله سبحانه وتعالى إلينا. ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء يقول كلمة جميلة أوي، يقول: لقد عظم الله ابن آدم، إن ربنا عظمك أوي، حيث أباحه الشرك عند الإكراه. سبحان الله. فبيقول لك: فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره. اللي قدم حرمتك إنك تتأذي وإنك تهان وإنك يصل بك الإكراه إلى درجة لا تتحملها، فبيقولك: فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره. بيقول لنا على إحسان الله: عصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك. اللي يتكلم في عرضك يقذف، ويقذف العرض ده يحد يجلد. ليه؟ لأن يتكلم في عرضك اللي يقول يا ابني كذا ويتهم العرض والكلام ده، أنت إنسان غالي قوي. وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته، اللي يسرق منك تتقطع إيد. ليه؟ لأن مالك وانت ليك خصوصية وليك تكريم خاص. وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، لأجل المشقة بتاعتك، لا خلاص ما تصليش أربعة، صلي اثنين. وأقام مسح الخف، مقام غسل الرجل، بدل ما تغسل رجلك ما فيش مشكلة امسح على الشراب، امسح على الخف. إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس. وأباحك الميتة سدا لرمخك، هتموت من الجوع وقدامك حاجة ميتة خلاص كلها. وأباحك الميتة سدا لرمخك وحفظا لصحتك. وزجرك عن مدارك بحد عاجل ووعيد آجل، أي حاجة تضرك يخوفك يقولك لو عملت كذا هيبقى في حد، لو عملت كذا في حساب عشان تخاف. سبحان الله. وأنزل في الكتب إليك، أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمك؟ يا سلام. ولما أمرك تاركة، وعلى ما زجرك مرتكبة، وعن داعيه معرضة؟ ينفع يعظ وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت؟ الباب ده مهم أوي. ولما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور. سبحان الله. فشوف تأمل كيف يعاملك وكيف تعامله، كيف يقربك وأنت تفر منه وتؤثر البعد عنه، كيف سخر لك كل شيء وأبيت أن تسخر نفسك له. فانزع ثياب كبرك واخلع نعال بطرك وارفع حجاب الرانع عن قلبك وابسط بساط المسكنة وارتدي رداء المكرمة حتى تنال المرحمة. وابكي واخشع واضطرب واسجد بقلبك واقترب تجد الرب غفورا رحيما. والله تجد الرب غفورا رحيما. فهذه الآية بتدينا المعنى ده. وهناك آية في سورة النحل مما قرأنا واستمتعنا وسمعنا، هذه الآية بتقول لنا قد إيه إن كان في انتقال مدهش مع كنا معاشر النساء. سبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. شوفوا الوسبة الكبرى والانتقال المدهش اللي بيعمله القرآن يا جماعة. عشان تعرف القرآن عمل إيه والقرآن نقلك إزاي، سبحان الله، شوفوا المرأة في بداية الإسلام كيف كانت ثم أين حالها الآن. دلالات الألفاظ في الآية، كل لفظ تجد إحسان الرب فيه. شوف تصور حال والد بشر بولادة فتاة راجل ليس على الإسلام. شوف انظر حجم العبء اللي كانت تشكله المرأة من خلال رد الفعل العجيب الغريب اللي ربنا سبحانه وتعالى كأن الآيات التقطت صورة مرئية نشوفها قدام عينينا وإحنا بنقرأ الآية دي. رد فعل غريب جدا، جايين يبشروه، المفترض بشر يتبسط، لا، طريقة النظر إليها كمخلوق هامشي غير مرغوب فيها، واعتبار مصيبة هبطت على رأس الوالد. شوفوا سوداد الوجه، الشعور بالهم والغم، توارى عن قومه كراهة أن يلقاهم وهو متلبس بما ساءه من الكرب والحزن بسبب الفتاة دي، وبعدين حيرة قاعدة تضرب راسه، يسيبها حية على ذل وهوان وشعور بالخزي، ولا يتخلص من عبء الشعور اللي قاعد ياكل قلبه ويدسها في التراب. قارن كل ده بالانتقال المدهش اللي حدث للمرأة في الإسلام وفي عصر الرسالة وحال تنزل الكتاب الإلهي. يكفي أن مفتتح ذلك من نصرة النبي كان من قبل امرأة خديجة، تشرب قلبها نداء السماء، وبعدين الإكرام الذي نزل في حق النساء وتسمية سورة في القرآن باسمهن والتبشير بالجنة لمن رزق فتيات فأحسن تربية تلك الفتيات. فتلاقي أن التصور الإسلامي أعاد توجيه الفطرة لمكانها. الفطرة تقتضي الحب الولاد والبنات صح، والفرح بهم والاستبشار بهم، دي الفطرة. سبحان الله، في فكرة بقى انتشرت أيام الجاهلية كانت تحتاج نور من السماء يزيل هذا الطمس الذي حدث. سبحان الله، فنزل البيان الخالد إلى اليوم يحافظ على مكانتك ويغير هذه الفطرة التي انتكست يعيدها مكانها. ولما تبص للنص القرآني في حديثه عن المرأة تجد ارتفاع في المقام، سمو في التصور، إكرام في المقام، انتصار ليها، وابتعاد عن التصورات الخطأ التي التصقت بها منذ أزمنة غابرة. القرآن، ودي من ضمن مفاتيح التدبر للنساء، أن القرآن انقلاب في الرؤية حيال للأنثى. القرآن أبان أنها أصيلة في نظام الحياة أصالة الذكر. فالقرآن نزل حاسما يزيل الأتربة التي علت هذه القضية حتى يعيد لها المكانة ويعيد لها كمخلوق، مش مجرد ان هي عشان اللي هي انثى وخلاص، لا، هو مخلوق ظلم وتهان في المجتمعات التي لا تعرف نور السماء. فنزل القرآن حاسم وبين بلا مواربة ان الانثى دي نفس إنسانية، اهانتها اهانة للعنصر الانساني، ووأدها قتل للنفس البشرية، اهدار لشطر الحياة، مصادمة لحكمة الخلق. عشان كده نزلت هذه الآيات التي فعلت الوسبة الكبرى. فهذين موضعين في القرآن في سورة النحل اليوم فيهم إحسان الله سبحانه وتعالى حبنا معلق عليهم. في آية بقى في هذه الآية مهمة قوي إن كلنا ننتبه ليها خاصة في أوقات السقوط. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخل بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. هذا هو الموضع الذي أريد أن أعلق عليه، وبما إن أنا مش عاوز أزود عن ربع ساعة تلت ساعة فهيكون التعليق سريعا. يقول الله سبحانه وتعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. يا ربي ثبت قلوبنا. بعد إيه؟ بعد ثبوتها. لم يقل الله سبحانه وتعالى بعد مشيها في الطريق خطوة، لم يقل بعد إيمان متذبذب، إنما بعد الرسوخ، بعد الثبات. تخيل إنك تكون ثابت وتستقيم وتهتدي بعد كده تزيغ. قصة مرعبة، قصة مخيفة. الباب ده مهم قوي، إنك دايما تجعل يدك على قلبك في وجل وتقول: يا الله ثبت هذا القلب على دينك، أقمه حيث ترضى وأمته حيث ترضى. لأن يا جماعة الأشياء ليس بروعة البدايات وفقط، وإنما بجمال وكمال النهايات. فخليك دايما خايف على إيمانك أن يزيغ. النهاردة كانت محافظة للقرآن، تاني يوم ملحدة لا تؤمن بالرحمن، كانت تتزيى بزي أمهات المؤمنين فصارت امرأة كأنها ما عرفت الإيمان يوما من الدهر. أكون دايما خايف على إيمانك إن يزيغ، على قلبك أن يتعثر. هو تعرف ولا تظن إن إحسانك واستقامتك في الطريق ده بقوتك، والله فضل الله عليك. فسل الذي أقامك في طريقه ألا يستبدلك لاحقا. أوعى تظن إنك اهتديت بنفسك، لو استغنى أحد عن الدعاء بالتثبيت لكان محمد صلى الله عليه وسلم، كان يلح بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أوعى تكوني فاكرة أن الدرس ده أنا بتكلم فيه على المنتقبات والملتحين والمحجبات واللي حافظين القرآن والمعلمين. يا جماعة أنا بتكلمش على دول بس، أنا بتكلم عليكي أنتي يا اللي انت بتصلي على سطر وسطر. لا، اوعي تكوني فاكره انك هتدنك ثابته على الاسلام بسهوله. فكره الثبات على الاسلام نفسه انك تكوني مسلمه، فدايما تكوني خايفه ان النعمه الكبيره دي تتخذ منك. فلان كده دايما تقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده نبي، فكيف بي وبك؟ فلا تأمن الأيام على إيمانك، لا تأمن الحوادث على دينك. فر من مواقع الفتن، فرارك من الأسد إن رأيته في الطريق وفي الغابة. بلاش تمتحنوا أنفسكم يا جماعة، بلاش تختبر نفسك، نفسك ضعيفة، احترم لحظات ضعفها. فقلما يندو إنسان من الامتحان. ما تهميش قلبك في مواطن الشبهة وتقول إيه: أنا هقدر. من راعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هتقع، خلي بالك. الكلام ده مهم جدا جدا إن إحنا نستحضره، خاصة وإحنا خلاص كل شوية بتيجي رسائل عاوزين حد يذكرنا موضوع الفطور ورمضان والكلام ده. أحد الحاجات اللي تساعدك في فطور رمضان وإن أنا ضمتي فترة، حاجتين سريعا إن شاء الله مش هزود عن 3 دقايق. الحاجة الأولى انك فرضا ان 10 ايام دول او 13 يوم دول فلتوا منك وقصرت. لعيبة الكوره يقول لك ايه، الناس اللي بيلعبوا كوره يقول لك عاوزين نعمل هجمه مرتده، يعني هو الفريق المقابل المنافس قاعد يهاجم ويدخل فيك جوان، فنفسك قاعد ايه يعني تتراخى معاك فدخلك، يعمل هجمه مرتده، ارجع تاني من اول وجديد، حاول واستعين بالله. الحاجه الثانيه انك تعيد تسأل نفسك سؤال: هو أنا ليه أصلا كنت بستعد لرمضان؟ عشان حاجات: واحد، من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له، عشان يبقى أنا أطلع إن شاء الله من العتقاء، يبقى فيه صحبة للقرآن، عشان يبقى فيه كذا وكذا. حط الأهداف اللي أنت يوم 29 شعبان كنت بتفكر فيها وكل شوية بص فيها، او انت حصلتها؟ لا، امال انت نايم ليه؟ هي دي التاني ليه؟ ما انتش بتنزل تراويح ليه؟ بقيت كسلان ليه؟ او انت حققت الحاجات اللي انت كنت ناويها؟ لا. طب جالك خبر يقيني من الوحي ان هي اتحققت؟ لا، اجري بقى اتحرك، ما توقفش. الباب ده مهم، رغم ان هو بسيط وسهل، بس حطها في دماغك كده، مهم جدا. ودايما فكر وذكر نفسك ان معركة الحفاظ على نقاء القلب هي دي اشرس معركة انت ممكن تخشها في حياتك، ان الحياة قاعدة بترمي سهام على قلبك، ان قلبك دايما يكون مش حاسس بالانهزام ومتوجه الى طريق الاخرة، وان يكون قلب سليم ده مهم جدا. واحنا في الدنيا عاملين زي المقاتل في الحرب يا جماعة، احنا بنغير موقعنا لكن لا نترك الجبهة، تتركش الحرب، في معارك طاحنة ممكن ننسحب من بعض المعارك، لكن مش هنخسر المعركة، مش هنخسر الحرب. فلو في عبادة ما لقيتش نفسك فيها زي من الأول افتح لك مضمار تاني يا سيدي، فإن أغلق في وجهك باب إلى الله فلا تجلس وتضع يدك على خدك، افتح لك باب تاني، غير. أيام الليل مش زي الأول والكلام ده كله، أعوضه بصدقات النهار، بصيام بصيام بجودة الصيام، وتحاول بقدر الإمكان تستحضر نوايا الصيام. أجبر الموضوع ده بحفظ القرآن، احفظ لك سورة، إنك تجري في القرآن، لأن النفس اللي لم تشتغل بالحق اشتغلت بالباطل ولا بد. ويا جماعة احمل نفسك على الحق حملة يا جماعة، بعد 30 رمضان هتنام وخد راحتك يا سيدي، خليك زي الجندي الجريح اللي قاعد يتحامل على نفسه، لان لو العدو اصطاده هياخده ويأسره. انت دلوقتي مجروح مفيش مشكلة، مش عارف تنام ومش مستريح زي الاول، ما تستسلم، لا تستسلم للجراح، لان الاستسلام مقتلك. طب افرض عملت ذنب وقعت في ذنب، ما تخليش الذنب ده كرباج في ايد الشيطان يضربك بيه، قاعد يجلدك كلما هممت بطاعة يروح ضربك يقولك اقعد يا بتاع كذا. خسارة معركة لا تعني ولا تساوي خسارة الحرب. الريش عم بتقع من الطائر لا يعني سقوطه، وانكسار غصن من الشجرة مش معناه ان الريح انتصرت وهدمت الشجرة كلها. نستعين بالله ونعيد تاني لعل الله سبحانه وتعالى يعني يسعدنا ويسلج الصدور ويرزقنا وإياكم التوفيق، فكما أحسن إلينا نحسن في عبادتنا إليه. جزاكم الله خيراً.